هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 19. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد والخلود لشهداء الثورة الإسلامية في إيران. لقد كان علماء الدين ولوعيهم الإسلامي الكبير في مقدمة الصفوف التي ساهمت في الحركات الاجتماعية والمواجهات السياسية للنظام المقبور. وفي الحلقة الماضية تابعنا خيوط مؤامرة سافاكية من قبل العقيد محصص تحاك ضد الحاج مرتضوي في السماح له بارتقاء المنبر الذي منع منه لمدة طويلة. في حلقة اليوم سنتعرف على الغايات الكامنة لكلا الطرفين، فكونوا معنا.
هل أنت بخير يا حاج؟
شكرا والحمد لله. لقد تعبتك يا سيد علي خلال الأيام الأخيرة.
ليس مهما يا حاج.
أعلم يا سيد علي أنك تحملت الكثير من المشاق خلال السنوات الطويلة التي كنت معي. لا شك حينما رأيتك في المرة الأولى في المسجد، حقا ترى متى كان ذلك اليوم؟
منذ أكثر من 20 سنة وأنا في خدمتك. ترى ماذا حدث يا حاج حتى تتذكر اليوم تلك الأيام الماضية؟
أريد أن أطلب منك السماح.
ماذا تقول يا حاج؟ أتريد لخادمك هذا أن يموت خجلا أمامك؟ دعك من هذا، ولا تنسى وصايا الطبيب بأخذها في مواعيدها.
سلمت يداك يا سيد علي، إن هذا الماء يذكرني بعطش الإمام الحسين عليه السلام.
عفوا يا حاج، قل لي بما أخبرك ذاك العقيل اللعين؟ هل هددك بالسجن أو؟
لا داعي للقلق يا سيد علي.
كيف لي أن لا أقلق يا حاج؟ لا أحد لي بعد الله سواك، أشهد الله أنهم لو أرادوا المساس بك أول من يضحي بروحي من أجلك هو أنا. أنا لا أتحمل هؤلاء الأوغاد، سيما بعد تلك المصائب التي تحملتها أنت يا حاج إثر استشهاد ولدك وتهجير أفراد عائلتك. ترى ماذا يريدون منك يا حاج؟
يا سيد علي، نهضتنا هذه قد فتحت طريقها إلى قلوب أفراد الشعب. الحمد لله، فقد أثمر جهود سماحة الإمام الخميني في المنفى، والآن قد ارتاح بالي، فلا أشك بأن الصبح قريب وقريب جدا. سيرى الشعب بأم عينيه كيف أن جدران الظلم تنهار ويسقط معها النظام البهلوي العميل، وتفتح أمامه أبواب الحرية والديمقراطية. إذن وجودي أو عدم وجودي سيان.
يا حاج، ما بك اليوم؟ ولما تتحدث هكذا؟ إن أهالي هذه الحارة كلهم يعولون عليك وعلى وجودك الكريم. قل لي ما بك يا حاج؟
جاء إلي العقيد ليتمم الحجة معي حسب ادعائه طبعا. شكرا لله، فقد سنحت لي فرصة مواتية علي استغلالها بأحسن وجه.
عن أي فرصة تتحدث؟
يبدو أن حظر دخول المسجد قد ألغي.
أخشى أن هؤلاء الأوباش يمكرون بك.
إن النظام قد تحايل علينا آلاف المرات. نعم، آلاف المرات.
إلا أنهم يا حاج يريدون أن ينتزعوا منك الذرائع.
إن لهم ذرائع بقدر الكفاية. فلي ملفات عديدة في منظمة الأمن العامة أقصد سافاك. إنهم يكيدون لي شتى التهم.
عليك أن تحذرهم يا حاج، فهذا الذي رأيته قادما إليك اليوم هو ذئب بكل معنى الكلمة.
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كما أن الموت بيد الله تعالى، وأن نهضتنا هذه اصطبغت بلون الدم منذ سنين، ولربما ينهون اعتقالي وأنا أصعد المنبر، أو ربما يريدون.
دع هذه الكلمات جانبا يا حاج.
يا سيد علي، إن الأطفال الذين كانوا في المهدي في بدايات النهضة أي عام 63 هم اليوم كما قال الإمام الخميني في ريعان شبابهم، ويشكلون الدعامات الأصلية لهذه النهضة. أدعو الله أن ألاقيه في فراش الموت.
كفاك يا حاج.
فلنتوكل على الله.
أينما ترحل فأنا في ركبك.
ثمة مهمات أريد منك أن تنجزها.
أنا في خدمتك يا حاج.
إن شاء الله سأذهب هذا الأسبوع إلى المسجد، وأنا شاكر له تعالى ألم أمحي إياي فرصة أخرى كي أنقل كلمات الأخيرة إلى هؤلاء الناس. أراك تبكي يا سيد علي، ماذا بك؟
لا أدري ماذا أقول يا حاج.
اسمعني جيدا يا سيد، هذه وصيتي، أريد منك إيصالها هذا اليوم إلى عائلتي في قم.
وصية؟
كن ثابتا يا سيد، هذه رسالة أخرى، أريد أن توصلها إلى الحاج عبد الله.
سمعا وطاعة يا حاج.
أبهذه الدموع تريد الذهاب للمسجد وترتيب الأمور فيه؟
المسجد معد من قبل والناس فيه ينتظرون وصولك بفارق الصبر.
إذن ذهبت إلى الحاج مرتضوي بنفسك أيها العقيد.
كان علي أن ألتقيه وأتمم الحجة عليه يا مهندس جمشيد.
طيب وماذا فعلت؟
إن هذا الحاج الذي رأيته اليوم ليس ذلك الذي كان بالأمس يصعد المنبر، فهو اليوم مريض وقابع في بيته.
أجل، دواء بعد فوات الأوان.
ماذا تقصد أيها المهندس؟
أقصد قبل سنين عديدة عندما قتل ابنه كان الأولى بكم أن تتخلصوا من شره أيضا، حتى لا نرى اليوم هذه المشاكل ولا نصرف هذه المبالغ.
لقد تعرض هذا العجوز لشتى أنواع المصائب والعذاب بعد مطاردة ابنه وقتله، واليوم هو قابع في عقر داره.
مهما يكن فهو اليوم يزاول نشاطه، أليس كذلك؟
خلال العام الماضي أثارت شكوكنا جلساته التي قادها هنا وهناك، فراق ابنه عن كثب.
ولكنكم لم تتوصلوا إلى أي نتيجة.
سأقوم بالتحقيق عنه شخصيا، إذ إنني أراقب حركاته منذ 10 أعوام وعن كثب.
إلا أن النتيجة هي الأهم بالنسبة لنا أيها العقيد، وقد قلت قبل لحظات إنك في الفترة الأخيرة راقبته عن كذب، ولكنك لم تتوصل إلى نتيجة تذكر. وهل ترى أنه اليوم قد توقف عن متابعة نشاطاته؟
طبعا لا يمكن القطع بهذا الأمر.
إذن لماذا كنت تعارض تردده على المسجد؟ وهل هناك سبيل آخر كي نتيقن من مزاولة نشاطاته؟
السبب يعود إلى خوفي من خطاباته على المنبر والتي تثير الناس وتزيد الطين بلة.
إن الفوضويين والمخربين لا يمكن العثور عليهم إلا من خلال هذه التجمعات وهذه التصريحات والخطابات المثيرة. لقد طالعت ملف الحاج مرتضوي بدقة ولمرات عدة، وعجبني منك أنه كيف سمحت لمثل هذه الشخصية أن تسكن في هذه الحارة. كان عليك أن تتخلص منه قبل سنين. لا شك أن سماحنا له بصعود المنبر في المسجد هو مجازفة لابد منها، إذ إننا من خلال ذلك سنكشف العناصر المقربة إليه.
وماذا لو دخل المسجد وأما المصلين وعاد إلى بيته ساكتا؟
أنت الذي تعمل 30 سنة في دائرة الشرطة، عليك بالإجابة عن هذا السؤال وليس أنا.
أيها المهندس، إن المسجد الآن يسوده الهدوء التام، المسجد الذي يخلو من إمام الجماعة شأنه شأن إنسان لا يحمل على رقبته رأسه، فالناس تدخل المسجد كالعادة وتصلي وتعود إلى بيوتهم أو إلى أعمالهم، ولا لكن حينما يسمعون بإعادة إمام الجماعة إلى المسجد.
أيها العقيد محصص، ما أشرت إليه هو ظاهر القضية، ولكن يا ترى من هم أولئك الذين يكتبون الشعارات المناوئة على الجدران وحيطان المنازل؟
مشكلتنا لا تقتصر على الجماعات والفئات الدينية، وإنما هناك أحزاب أخرى منها الشيوعية.
أيها العقيد، لما لا تعي؟
وما هو الذي لا أعيه؟
إن مشكلتنا ليست من العناصر اليسارية أو الشيوعية التي أشرت إليها، بل ثبت لنا بالدليل القاطع أن معظم النشاطات المناوئة للنظام إنما تقوم بها الجماعات الدينية. ترى من من الشيوعيين يرفع شعار يحيى الخميني؟
اضطر الحاج مرتضوي قبل عدة أعوام لبيع بيته، والآن يعيش في بيت كبير خرب متهرئ. أتصور أنه لسوء أحواله المالية أرسل بزوجته وابنته إلى أحد المقربين إليه في مدينة قم.
حسناً، إنه رائع.
ماذا؟
إن شخصاً مثل هذا ليس له اليوم ما يتخلى عنه، فهو يضحي بحياته من أجل محاربة النظام. إذن هناك احتمال كبير بأنه سيكشف عن نفسه وما يدور في خلده فور صعوده المنبر في المسجد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيجتمع حوله مريدوه ولا سيما مصطفى دهقان.
مصطفى دهقان؟
لاحظ أيها العقيد، إنما نريد القيام به يشبه في الحقيقة مد اليد في وكر النحل، ولكن حتى لو فشلنا في القسم الأعظم من مهمتنا ونجحنا في الانقضاض على مصطفى دهقان فحسب، فحين ذاك يمكن أن ندعي بأننا قد نجحنا في هذه المهمة.
ولكن أيها المهندس، كل هذا التعب وكل هذه المساعي والجهود هو من أجل إلقاء القبض على شخص واحد؟
لا تخطأ أيها العقيد، فمصطفى دهقان ليس بشخص عادي، إنه عنصر خطر جدا، بحيث إنه صار اليوم قدوة للشباب في إثارة الفوضى والاضطراب على مستوى المدينة. إذن علينا اعتقاله أينما وجدناه. لا تنسوا أنني أريده حيا.
هل تظن أنه سيحضر الاجتماعات في المسجد؟
لا أشك في ذكائه الخارق أبدا، ولكن الأذكياء أحيانا يخطئون أخطاء فادحة.
أرجو أن يكون كذلك،
وأنا أيضا آمل أن يحدث ذلك. ماذا لو حدث وأن قبضت عليه يوما؟ طيب، الأفضل أن ألقي نظرة فاحصة أخرى على تفاصيل عملياتنا القادمة.
ما أروع ذلك.
لو حدث وأن حضر المسجد فلن يفلت من يدي أبدا. دعنا نحتسي شيئا ومن ثم ندرس العملية بجد.
يلا من فكرة رائعة.
ثق بأن رتبة الجنرال التي تبحث عنها مخبأة في جيوب المدعو مصطفى دهقان.
أتصدق أيها المهندس؟
نعم، فإن آمالي الكبرى وآمالك في الحصول على رتبة الجنرال كلها رهينة باعتقال هذا الشاب. كن واثقا أيها المهندس، أنا لا أمازحك أبدا، وسترى ذلك بأم عينيك. هيا احتسي. لا ريب أنني سأقبض عليه، سأقبض على هذا العين. اضحك أيها الجنرال، اضحك.
صحيح ما تقوله.
That's right. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيها الأخوة والأخوات، هذه الليلة ستطلع علينا طلعة بهية بسيد من سادات رسول الله صلى الله عليه وآله، ألا وهو الحاج مرتضوي. أعلم بأنكم جميعاً كنتم تنتظرون مثل هذه الليلة المباركة بفارغ الصبر كي يعود إلينا الحاج سيد مرتضوي، ونسعد بلقائه ثانية ويصلي من الجماعة في هذا المسجد الكريم. إنني أعتز بحضوركم الرائع هذا لأنكم أثبتتم بقاءكم على عهدكم السابق، وأنكم لستم من الكوفيين الذين خانوا إمامهم الحسين عليه السلام. لا ريب أن الكثيرين منكم ينتظرون خارج المسجد في هذا الجو البارد. آجركم الله وسدد خطاكم، لا سيما في هذه الليالي الخاصة بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. من أجل سلامة الحاج مرتضوي وسلامة وسعادة أنفسكم جميعاً، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من أجل سلامة إمام العصر والزمان، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن حضوركم أنتم أيها الأخوة والأخوات الكرام في هذا المكان المقدس لهو مبعث فخر واعتزاز، كما أنني أشكر أعزائي الواقفين خارج هذا المسجد سيما في هذه الأجواء الباردة، وأحيي فيهم هذه الروح المكافحة الصامدة التي تحيا بها أركان الإسلام العزيز.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لقد أعددت من قبل خطبة أشرف بها أصدقاءكم الكريمة في هذه الليلة، غير أنني حينما ألقي النظر فيكم أنتم أسيادي الكبار وشيوخ هذه المدينة العظمى، أشعر أمامكم بالذنب الكبير مقابل هذا الإيمان الراسخ فيكم. ترى من أنا حتى أقوم بإزداء النصح لكم، ما جلوسي هنا فوق هذا المنبر إلا من أجل أن أنظر إليكم فردا فردا وأنكفئ. أنتم يا من كنتم خير عون لي طوال السنوات الماضية، لو لم يكن تواجدكم الفاعل هذا اليوم وفي الأيام والسنين الماضية لما تحملت فقداني مؤخرا.
لثواب أرواح شهداء طريق الحسين عليه السلام، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا ريب أن ألطاف الله القبيح العزيز وعطفكم الكريم أنتم الحاضرين في هذا المكان المقدس هو الذي مكنني تحمل تلك المصيبة. لو أنني افتقدت ابني حسين، أرى الآن أمامي الآلاف من أمثالي ولادي حسين، بل وأعز من وأكثر شانا، وأنا فداء لتراب مقدمكم أنتم أيها الأعزاء. هذا من لطف ربي أن أخذ مني أمانته بكل فخر واعتزاز. إنني استلمت جنازة ولدي الحسين وبادرت بدفنه، إلا أنه في هذا الجمع الغفير يوجدون الكثير من الأمهات اللائي لا يعرفن شيئا عن مصير أولادهن قرة أعينهن. أجل إنهن لا يعلمن حقا هل أن أولادهن أحياء أم أموات. هناك زوجات شامات لا يعرفن في أي من السجون قد زج بأزواجهن.
الشرطة قادمة، هيا تفرقوا.
طالما اصطبحت هذه اللهجة بدون عدة فلا أحد قادم على الوقوف أمامهم. أيها الناس، النصر قريب إن شاء الله. أيها المسلمون، إن نظام الشاه اليزيدي الظالم سينهار قريبا.
اخرس ايها العجوز السافر، اخرس. ما بك ايها العجوز؟ هيا تناحى جانبا.
ايها الحزانات، ايها الحزانات، لا منالنا بنا الا بعد قتلي. اتركوا اتركوا.
هيا تحرك واسكت، هيا تحرك.
أيها الحصان، لا تنالون منه إلا بعد قتل.
هيا تحرك واسكت. هيا
تحرك. ماذا فعلتم بي أيها الكفرة؟ يا سيد علي، يا سيد علي،
هيا تحركوا.
أما وعدتم يا حاج، أما وعدتك أن الحصن هي تبقى إلا بقتلي.
إنا لله وإنا إليه راجعون. الله.
اسكتوا، لو لم تكفوا عن قيامكم هذا لملأت الشارع بأجسادكم.
كل هذه الفوضى أنت من أشعل نارها يا مطرب. هيا تحرك، هيا
هيا تحرك يا لعين، هيا تحرك.
اللعنة عليك.
هذه الفوضى، لقد تبين الآن أن العقيد الأحمق محصص لم يستطع فعل شيء خلال تلك السنين الطوالي. يعله من رجل مغفل. إنه سلمني 4 ملفات ويدعي أنها لكل الإرهابيين والمخربين في منطقته. يبدو أنه الآن قادم إلي لأمنحه مكافأة.
سيدي، بحثت عنك في كل مكان. خيرا صنعت في وقوفك إلى جانب سيارتك، وإلا ما كنت وجدتك. أما قلت لك أيها المهندس إن المدعو مرتضوي سيثير فوضى واضطرابات كبرى بمجرد دخوله المسجد؟
احذرهم وانتبه كي لا يشكوا بنا.
أجل أجل، فأن أنتبه لما يدور في هذا المكان.
أما طلبت منكم ألا تطلقوا النار؟
كلها كانت طلقات في الهواء.
قبل لحظات رأيت بعيني هاتين كيف أن الناس رفعوا على الأكف خادم المسجد ذاك وهو مضرج بدمائه.
نعم نعم، إنه خادم المسجد، أحد الأفراد المقربين من الحاج مرتضوي، واسمه هو السيد علي. إن رجالك هم الذين أطلقوا الرصاص عليه. لا أظن أنه سيبقى حيا.
ترى لماذا لم تشعر بتلك النار تحت الرماد خلال سني خدمتك الطويلة؟
أما نبهتك به من قبل أيها المهندس؟
أتعي ما تقول أيها العقيد؟ عن أي تنبيه تتحدث؟ ما فعلته أنا هو من أجل الإفصاح عن كل أفعالك المشينة، أو بالأحرى تساهلك اللامبرر خلال سنوات خدمتك، إن أنت تسميها خدمة. أترى أيها العقيد؟
لقد اعتقلت حوالي 40 من الأشخاص الذين كنت أشك بأمرهم.
اللعنة، كل هؤلاء من الشاب والشيخ والعجوز والمرأة والرجل يمكن لك أن تشك بأمرهم، وأنت تتحدث عن 40 منهم. حقا أنت،
لقد أرسلت الحاج مرتضى إلى المعتقل.
قل لي، هل حصلت على أخبار من ذلك الشاب؟
حتى وإن حضر بينهم لا يمكن العثور عليه بين هذه الآلاف المؤلفة في المسجد والشارع.
أنت لم تخبرني بإجابة صحيحة واحدة.
أيها المهندس، أنا بدوري قمت بالواجب، لا أرى سببا في هذا الصراخ بوجهي أبدا.
حسنا، فأنا غاضب، حاول أن تتجاهل ذلك أيها العقيد.
إن المسؤولية تقع على عاتقك أنت أيها المهندس، إذ إنني ورجالي قمنا بتأدية الواجب لا غير.
ليس الآن وقت لهذا الكلام.
إذن الأفضل أن لا تخلط الأمور ببعضها البعض.
ماذا؟ ترى عما تتحدث؟
دعنا نكن صريحين أيها المهندس، فسني خدمتي وعملي في هذه الدائرة تعادل عمرك.
أفصح عما يدور في خلدك أيها العقيد.
لا تحاول الخلط بين مصالحك الخاصة وعملك الوظيفي يا سيد جمشيد. الآن أنا ذاهب إلى عملي.
يا لك من مغفل، سأرد عليك في موعده المناسب. هناك شعور ينتابني بأن الولد ذاك هو الآن يجول في هذا المكان. لقد ساد الهدوء النسبي هذه المنطقة. الأفضل أن أجول في بعض من هذه الشوارع. إن هذا العقيد المغفل يريد الانقضاض علي، كلماته كانت تحمل شرا في طياتها. ربما أتجول في هذه المنطقة وألتقي بهذا الصديق القديم. أجل، لا شك أن مصطفى كان الليلة هنا. سأحضر عليه.
وهكذا مستمعينا تابعنا الأحداث والمواقف الثورية لأنصار ومريدي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وما زلنا نتواصل مع خيوط المؤامرات التي أرادت أن تعتقل خيوط شمس الانتصار أثناء الغليان الشعبي لأبناء إيران الغيارة. تابعوا الأحداث القادمة في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم العون عونك في البلاء لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم العون عونك في البلاء لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور يقدمها سماحة السيد منير الخباس
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة. عندما نريد أن نتأمل في هذا الحديث فنحن نطرح جهتين: الجهة الأولى ما معنى الاستخفاف؟ ليس المراد بالاستخفاف هو ترك الصلاة، فإن الإنسان قد يترك الصلاة عن عصيان لا عن استخفاف بها، كما ورد عن الإمام زين العابدين: ما عصيتك إذ عصيتك وأنا مستخف بأمرك. وقد يترك الإنسان الصلاة اضطرارا لأمر آخر. إنما المراد بالاستخفاف أن يجعل الإنسان الصلاة آخر أعماله وآخر وظائفه، بأن يقدم سائر الأعمال ويعتبرها أهم من لقائه بحبيبه ومن لقائه بربه عز وجل، بأن يقول الإنسان: إن وقت الصلاة متسع لما بين الزوال والغروب، فأنا أقدم كل أعمالي وتجاراتي وزيارتي لأصحابي وأقربائي وأجعل الصلاة في آخر الوقت. هذه النظرة الدونية للصلاة، وهي اعتبار الصلاة أقل أهمية من سائر الأعمال والأشغال التي يعنى بها الإنسان ويبادر لها الإنسان، هي استخفاف بالصلاة. سواء هذا الاستخفاف دفع بالإنسان إلى ترك الصلاة أو دفع بالإنسان إلى تأخير الصلاة أو دفع بالإنسان أن يأتي بالصلاة عن عجلة، كما لو فرضنا أن الإنسان يقدم الصلاة دائما في أول الوقت ولكن يصليها بعجلة وبسرعة لأجل أن لا تفوت عليه أعماله وأن لا تفوت عليه وظائفه الأخرى، فهذا أيضا مصداق من مصاديق الاستخفاف، لأنه وإن قدم الصلاة في أول الوقت إلا أنه اعتبرها أقل شأنا وأهمية من الوظائف الأخرى، لذلك صار إتيانه بها إتيانا سريعا عجلا. ولقد رأى أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يصلي فيخلط الركوع بالسجود والسجود بالقيام لسرعة أدائه للصلاة، فقال: أسرق الناس من سرق صلاته. وهذا ما ورد في القرآن الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإن السهو عن الصلاة بحيث يؤدي الإنسان صلاته ساهيا غافلا عن مضامينها، غافلا عن أذكارها وأفعالها، ويحلق في العالم الدنيوي بخياله وبذهنه، ويكثر منه النسيان والشك في الصلاة، هذا ينشأ غالبا عن الاستخفاف بالصلاة وعدم الاهتمام بها ووضعها في مكانتها اللائقة بها، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. ومن أوضح مصاديق الاستخفاف النوم المستمر عن صلاة الفجر، بحيث ينام الإنسان وهو يعلم أنه لا يستيقظ لصلاة الفجر عادة، ومع ذلك يصر على هذه العادة لأيام أو شهور أو سنين، فإن هذا من أوضح مصاديق الاستخفاف. الجهة الثانية، كيف نوفق بين هذا الحديث وبين ما ورد عنه صلى الله عليه وآله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ فالرسول يشفع لمن فعل الكبيرة، ومن استخف بالصلاة فقد فعل كبيرة، إذن فهو مندرج تحت شفاعة النبي صلى الله عليه وآله، فكيف يقول هذا الحديث لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة؟ الجواب عن ذلك بوجهين. الوجه الأول هو التخصيص، أي أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله مطلق وعام لجميع الذنوب والكبائر، وهذا الحديث وارد في ذنب معين وهو الاستخفاف بالصلاة، فنقيد إطلاق ما ورد عن النبي بهذا الحديث ونقول شفاعة النبي تنال كل ذنب وكل شخص ما سوى الاستخفاف بالصلاة، فإنه ذنب لا تنفع فيه الشفاعة ولا تنفع فيه الوسيلة. الوجه الآخر أن نقول هناك فرق بين مراتب الشفاعة، فإن الشفاعة درجات ومراتب، فقد ورد في الحديث الشريف إن المؤمن ليشفع في 40 رجلا ويشفع، وإن القرآن ليشفع لمن قرأه، وإن للرسول شفاعة، وللرحم شفاعة، وللصدقة شفاعة، فالشفاعة مراتب. من مراتب الشفاعة الشفاعة المحمدية العامة، ومن مراتب الشفاعة الشفاعة المعصومية، وهي الشفاعة الصادرة من أهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الشفاعة المحمدية العامة تدخل الإنسان إلى الجنة وتمحو ذنوبه، ولكن الشفاعة المعصومية الخاصة أرقى من ذلك، لأنها تعطي الإنسان أعلى المقامات في الجنة وعند مليك مقتدر فوق مقعد صدق. فالإمام الصادق يشير إلى هذه المرتبة الأعلى فيقول بأن من استخف بالصلاة قد ينال شفاعة ودرجة من درجات الشفاعة، كالشفاعة المحمدية العامة التي تشمل سائر العصاة من أمته، ولكنه لا ينال الدرجة الراقية من الشفاعة، ألا وهي شفاعتنا، أي شفاعة مجموعنا التي تجعله معنا مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين.
يا مستضعفي العالم، ويا أيتها الدول الإسلامية، ويا مسلمي العالم، انهضوا وحاربوا بأيديكم وأسنانكم لأخذ حقكم. يا مستضعفي العالم، انتفضوا على المستكبرين أكلة لحوم البشر، وخذوا حقكم منهم، فالله معكم وهو لا يخلف الميعاد. استيقظوا وأيقظوا النائمين، استيقظوا وأيقظوا الأموات، وقدموا التضحيات تحت لواء التوحيد من أجل تمزيق دفتر الاستعمار الأحمر والأسود ومأجوريهم التافهين. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي. فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. تقدم في الحلقة السابقة أن النية من الأجزاء الركنية للصلاة، وهي عبارة عن قصد الفعل، ويعتبر فيها التقرب إلى الله تعالى وامتثال أمره. وقلنا لا يجب في النية التلفظ. لماذا؟ لأن النية أمر قلبي، فموقعها القلب لا اللسان. وقلنا يعتبر الإخلاص في النية، بمعنى أن العمل الذي أأتي به يكون لوجه الله لا لقصد آخر. فإذا صليت لأجل أن يزوجني والدي فصلاتي باطلة، فهذه صلاتي لم تكن لله تعالى. وكذلك تبطل الصلاة إذا كان الغرض شيء آخر غير وجه الله، بل أمر دنيوي كأن أصلي أمام الناس لأمدح، وهذا ما يصطلح عليه بالرياء. سؤال: هل الخطور القلبي اللا إرادي، مثلا الشيطان يوسوس اذهب إلى المسجد وصلي كي يراك الناس وتكون عندهم محبوبا، فهل هذا الخطور يبطل الصلاة؟ الجواب: كلا، لا يبطل الصلاة، خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور. سؤال: هل تبطل الصلاة لو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه، فلو لم يصلي أمامهم يقولون هذا لا يصلي وهذا تارك للصلاة ويكون مذموما؟ الجواب: لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن أصل العمل والمحرك له هو وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما صلى أمام الناس لا لكي يمدح، بل لرفع التوهم أنه لا يصلي. سؤال: هل الرياء المتأخر عن العمل مبطل للعبادة وللصلاة، كما لو صلى وكان قاصدا في عمله الإخلاص لله تعالى، وبعد انتهاء العمل أخذ يحدث الناس بذلك لأجل الأمر الدنيوي كأن يمدح ويحصل له جاه، لا لأجل أن يشوقهم إلى العمل الصالح؟ الجواب: عبادته وصلاته صحيحة، لأنه من بدء العمل إلى نهاية العمل كان المراد به وجه الله، ولكن هذا الرياء المتأخر مذموما ومحرما. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. لقد عدت لأعرض عليكم خدماتي أيها الأعزاء، فما دمت حيا سأبقى خادما للجميع، خادما للشعوب الإسلامية، خادما للشعب الإيراني العظيم، خادما للجامعيين ولعلماء الدين، خادما لجميع الشرائح الاجتماعية في الوطن وكل الشرائح في البلاد الإسلامية وكل مستضعفي العالم. الإمام الخميني قدس سره.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم وأيامكم بألف خير. نزف إلى حضراتكم أسماءات التهاني والتبركات بمناسبة هذه الأيام المباركة من عشرة الفجر، وها نحن على أعتاب الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية. في هذه الأيام، حيث الاحتفاليات بانتصار أو ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، نتوقف مع الثورة الإسلامية، الشباب والثبات على المسؤولية. ما هي مواصفات الشاب المسؤول من وجهة نظر علماء التربية والاجتماع؟ ما هي المسؤوليات التي يتحملها شريحة الشباب في هذا العصر تجاه ما ورثوه من الثورة وإنجازاتها على مختلف الأصعدة؟ وكيف يمكن لشبابنا أن يثبتوا على مسؤوليتهم بالرغم من كل العقبات والعراقيل؟ موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام هو @arabicradio.ir. نعم أحبتنا الأفاضل، حديثنا اليوم يأتي في سياق ذكرى عزيزة على قلوبنا، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية التي لا تمثل مجرد حدث تاريخي، بل هي منارة ووهج للآمال والطموحات التي نستمد منها الإرادة والعزيمة. ثبات الشعب الإيراني أمام التحديات والصعوبات كان دليلا قاطعا على قوة الإيمان والإرادة. في ظل التحديات والمعوقات التي تواجهها مجتمعاتنا اليوم، يتعين على شبابنا أن يتمسكوا بمسؤولياتهم وأن يظهروا صمودا وثباتا كما فعل أبطال الثورة الإسلامية. فبينما نعيش في عصر تتزاحم فيه الظروف وتهب علينا رياح التغيير، يجسد الشباب